بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فريضة الوقت التي ينبغي أن نعلم أنها فاصلة بين الإسلام والكفر هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فدل ذلك على أن الفاصلة بين الإسلام وغيره هذه الكلمة الطيبة، كلمة الإخلاص وكلمة التقوى التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقال في وصيته لأولاده: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الملة، ملة التوحيد، تتضمن توحيد الله عز وجل بالألوهية، وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. فدين الله عز وجل قائم على تعظيم الرب وطاعة النبي، ولذلك كانت طاعة النبي طاعة لله عز وجل، كانت طاعة النبي طاعة لله عز وجل. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. حتى العلماء من الشافعية قالوا: لو أن مشركا قال لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدا رسول الله، أيجزئه ذلك؟ هذه مسألة فيها نزاع، والقول المحرر فيها أن هذه الكلمة تجزئه ويطالب بأن محمدا رسول الله، فإن قالها صار من جملة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن أبى عن قولها كان مرتدا. واستدلوا بقصة إسلام أبي سفيان عندما أمسك به وقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام والعداء مستمر بين أبي سفيان وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبو سفيان هو أمير عير قريش قبل بدر، وكان قائد جيشها في أحد، وكان قائد الجيوش المتحدة المتألبة على رسول الله في الخندق، وكان شديد العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أمسكته خيل المسلمين عشية فتح مكة وقيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله: إيه يا أبا سفيان، أخيرا وقعت يا أبا سفيان، فدولة الكفر مهما طالت فهي قصيرة، ودولة الظلم مهما أينعت فهي حقيرة. فقال له رسول الله: إيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ فقال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
قال تشهد أني رسول الله؟ قال في النفس منها شيء، أنا في النفس من أنك رسول الله شيء. فقيل له أسلم وإلا رميت رأسك بين رجليك. إذا لم يقل وأن محمد رسول الله صار مرتدا، والارتداد له حكم في الإسلام، ليس كما يقول العلمانيون ومن كان معهم في دروبهم المظلمة التي هي أظلم وأنتن وأضيق من مسالك الضب، الذين قالوا ليس هناك في الإسلام يسمى بحد الردة، لأن الله تعالى لكم قال لكم دينكم ولي دين. فأنت مسلم ثم بعد ذلك صرت يهوديا أو نصرانيا، أو حتى لو عبدت الصرصارة من دون الله بعد الإسلام، هذه حرية، حرية شخصية. لا سيما أن أسياد العالم من الكفرة قرروا في مؤتمراتهم العالمية، لا سيما مؤتمر بكين سنة 1995، بالحرية المطلقة. إنسان لابد أن يتمتع بالحرية المطلقة. من جملة هذه الحرية أن يتمتع بحرية الدين الذي يعتقد. اقتنع بالإسلام وبعدما دخل الإسلام اقتنع بأن الإسلام ده تكاليفه كتيرة، يوم صلي الفجر في عز البرد، ويصوم شهر بحاله من الفجر لغاية المغرب، وياخد من فلوسه يدي للناس. الإسلام ده تكاليفه صعبة، ما ينفعش أكون في ذلك الدين. يريد دينا يشبع شهواته ويروي نزواته فيترك الإسلام. عند العلمانيين المنافقين المحاربين للشرع هذه حريته، مزاجه. فقالوا بحرية الأديان، للإنسان أن يدخل في الإسلام إذا اقتنع، وأن يخرج منه إذا وجده شاقا عسرا عليه. سبحان الله. وأساسه على ذلك أن الإسلام لا يعرف مصطلح الردة، وأنه ليس هناك ردة في الإسلام. هذا كلام في منتهى الخطورة، لأنه تبديل لشرع الله وإسقاط لبعض ما جاء به الشرع الحنيف. إن هناك حروبا ضارسة وطاحنة دارت بين الصحابة الأجلة وبين طائفة من الناس، منهم من ترك بعض الدين ومنهم من ترك أصل الدين، قاتلوهم. وهذه الحروب تسمى بحروب ماذا؟ الردة. قال بعض أهل العلم اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. يبقى الردة موجودة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يأتلف ولا يختلف، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. فكان أحدهما إذا صار قريبا من أخيه زاره في الله. طيب، يوم من الأيام معاذ بن جبل راكب البغلة بتاعته وذهب ليزور أبا موسى الأشعري، وجد قوما قد أحاطوا برجل قد اجتمعت يداه إلى عنقه، رجل قاعد وناس حواليه. فقال معاذ وهو على البغلة ما شأن الرجل؟ قالوا ارتد بعد إسلام. حديث في مسلم، ارتد بعد إسلام. قال اقتلوه، قال لهم اقتلوه. فقالوا ما جئنا به إلا لذلك، انزل. قال والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. فسأل معاذ أبا موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال أفوقه تفويقا، أي أجزاء. ثم سأل أبا موسى الأشعري معاذ وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأ من القرآن أو أنام أول الليل ثم أقوم فأقرأ من القرآن ما شاء الله لي أن أقرأ فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الحديث إذن فيه اقتلوه. اقتلوا من؟ أجيبوني، اقتلوا من؟ المرتد. فعل من هذا؟ فعل الصحابة. إذن أبو بكر قاتل المرتدين، قاتل المرتدين، وهذا الصحابي أمر بقتل من ترك الإسلام إلى غيره، إلى غيره. وهناك أدلة بأن الصحابة كانوا يقتلون السواحر، كانوا يقتلون السواحر، ثبت ذلك عن جرير، وثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يقتلون السحرة. فتحصل من ذلك أن الارتداد كان معلوما، وأن الصحابة كانوا يقتلون من ارتد عن الدين. هم يقولون بأن الحرية لها قيود، عندما تخاطب رئيس الجامعة أو العميد تقول له كيف تمنع المنتقبات وتترك البنات العاريات اللائي يدخلن الجامعة بالملابس الكت والشورت، تمنع المنتقبات العفيفات وتترك هؤلاء العاريات، ساوي بينهم. إذا كانت الحرية أن تدخل العارية الجامعة فإن المنتقبة أولى أن تدخل الجامعة. يقول لك يا دكتور الحرية لها قيود، سبحان الله، الحرية لها قيود، بينما حرية ترك الإسلام ليس لها قيود. انظر إلى هذا الميزان المختل. إذن تتعرى حرية، وعند التعري ليس هناك قيد للتعري، لأن الحرية ليس لها قيود. أما عندما نطالبهم أن نساوي بمفهوم الحرية بين العفيفة التقية النقية وبين العاهرة العارية، يقولون بأن الحرية لها قيود. سبحان الله، إنه منهج الشيطان. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقسط والعدل ألا تجمع بين المتباينات وأن تفرق بين المتشابهات، بل الأشياء المتشابهة نحزمها مع بعضها، نخليها مع بعضها. زي بالضبط لما يبقى عندك فراخ وبط ووز وعاوز تبيتهم، تعمل ايه؟ تخلي بيت الفراخ لوحدها والوز لوحده والبط لوحده. اذا انت جمعت بين المتشابهات، وهذا هو القسط، وهذا هو العقل، وهذا هو الميزان. لكن أن نجمع بين المتباينات وأن نفرق بين المتماثلات، هذا هو الظلم البين. إذن دين الله عز وجل قائم على دعامة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو منهج الإسلام. إذن الإسلام كله كلمتين اثنين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقط هذا هو الإسلام. لكن الإشكال أن الناس لا يفهمون ما يتكلمون به، ودي في منتهى العجب. هات إنسان وبيكلمك، وبعد ما كلمك قال لك معلش أصلا أنا بتكلم بكلام أنا مش فاهمه، فأي حاجة أنا قلتها لك يمكن أن تؤاخذني فيها لا تبالي، سواء هذا الأمر فيه عقد أو عهد، فيه عقد أو عهد، لا تبالي بذلك، لأني أتكلم بكلام لا أفهمه. يعني قلت لك مثلا الأرض الفلانية أنا بيعها لك المتر مثلا ب500 جنيه، والبيت الفلاني أبيعه لك بقد كذا، الكلام ده كله لاغي، لأني أتكلم بما لا أفهم. الشخص ده تصنفنه هو إيه؟ معتوه، مجنون. فالشخص الذي لا يفهم ما يتكلم به، وبالتالي كلامه لا يترتب عليه أثر بحيث لا يضبط هذا الكلام، هذا في خانة واحدة، خانة من سقطت عنه الأهلية، مجنون، معتوه، إلى غير ذلك. طيب، عندما تقرأ القرآن هل تفهم ما تقرأ؟ هل تفهم ما تقرأ؟ وإذا كنت تفهم كم نسبة أنت تفهمها؟ وهل تجتهد في فهم الشرع؟ أم إنك تقول بأن الشرع فهمه موكول إلى أهل العلم؟ يبقى فيش حد بيفهم في الدين إلا أهل العلم بس. خطأ. شرع الله عز وجل لابد أن تعرفه، ولكن على قدر حاجتك، على قدر استطاعتك. أما أهل العلم فإنهم يفهمون دقائق الشرع ويستنبطون من نصوص الشرع. أما المسلم المكلف العادي لابد أن يفهم ما يتكلم به. لما يقول الحمد لله رب العالمين يفهم إيه معنى كده، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصور القصيرة في القرآن يعرف معناها. هيتكلم بشيء ولا يفهمه إزاي؟ لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يفهم ما معنى هذه الكلمة، لأنه إذا عبد الله تعالى بكلام لا يفهمه وناجى الله بما لا يفهم وصلى وسجد وركع وقام بكلام لا يفهمه، اتفقنا مسبقا أن هذا لا يكون إلا من من؟ إلا من مجنون. أتحب أن تصلي وأن توحد وأن تكون عابدا لربك وأنت معتوه؟ إذا لابد للناس يعرفوا دين ربنا عز وجل، لابد للناس تعرف دين ربنا. ومعرفة الدين أيسر من معرفة الطب والهندسة، وأيسر من معرفة الفصول والأيام والشهور، وأيسر من كثير من المعارف العرفية التي يعرفها الناس. الناس تعرف احنا في شهر كذا، إذا هذا الشهر يناسبه أن يزرع كذا ولا يزرع كذا. الناس عارفة الكلام ده، الناس عارفة ما يناسبها وما لا يناسبها. فإذا كنت تعرف ذلك، عارف من الطبيب اللي تروح له، ومن المهندس اللي يخطط الشقة بتاعتك، ومن الست اللي ترجع إليها، ومن الرجل الحكيم اللي ستستشيره، تعرف ذلك ولا تعرف دينك؟ إذا من أعظم ما ينبغي أن تعرف أن تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتعلم ذلك الأمر. إن تعجب فاعجب ممن يقرأ كثيرا ولكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، ما معنى هذه الكلمة الطيبة؟ قلت معنى هذه الكلمة الطيبة أيضا في كلمتين، التوحيد، اثنين السنة. يبقى الترجمة العملية للا إله إلا الله محمد رسول الله أن تكون موحدا، اثنين أن تكون متسننا. دي الترجمة العملية. يبقى لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن توحيد الله سبحانه وتعالى في العباد من النحر والنذر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والتوكل والحسن، ده كله لله سبحانه وتعالى توحيد. والمعبود الذي يتوجه إليه بهذه الطاعات هو المتصف بالأسماء الحسنى وصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الإله الكريم الجليل المتسمي بهذه الأسماء الفاضلة هو مالك الملك ورب الأرباب وخالق الخلق، الذي إذا أراد شيئا كان وإذا لم يرد لم يكن. فالملك ملكه، والسلطان سلطانه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. ده التوحيد. وأن محمدا رسول الله أي أنه لا نبي إلا محمد، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعدي. فبعثته من علامات الساعة، وهو متمم لما جاء به النبيين، ما جاء به النبيون هو متمم لما جاء بهم، لما جاءوا به. وهذا النبي أتى بشرع محكم، بشرع محكم لا يحتاج إلى تبديل ولا إلى تعديل. إذن السنة دي كلها سنة محكمة، مش محتاجة لا تبديل ولا تعديل، مش محتاجة مذكرة تفصيلية، مش محتاجة آراء الناس واستفتاءات الناس. يا ناس في هناك سنة فلانية، عاوزين نعمل استفتاء على تطبيق السنة ديت. إذا جاءت النسبة أعلى من 50%، إذن الأمة تحب السنة تلك، وينبغي للأمة أن تجتمع على هذه السنة. لا، ولكن إذا ثبتت السنة لا يجوز مخالفة السنة. طيب لو أن قوما اجتمعوا على ترك السنة متعمدين، يقاتلوا، يقاتلوا. إذن لا يجوز لأمة الإسلام أن تجتمع على ترك السنة. الأذان سنة ولا فرض؟ سنة. طب لو إن المسلمين اجتمعوا على ترك الأذان، نعمل إيه؟ يقاتلوا حتى يرفعوا الأذان. هذا شر الله عز وجل. فإذا كانت هذه الكلمة هي الفاصلة بين الإسلام وغيره، فإن ترجمتها العملية توحيد وسنة. ويأتي السؤال الخطير، إذا كان المسلمون لابد أن يتربوا على التوحيد والسنة، أهذه هي عدتهم عند ملاقاة العدو وعند التفكير في تغيير الواقع واستشراف المستقبل؟ احنا دلوقتي الواقع بتاعنا عاوزين نغير، وعندما اقول تغيير الواقع لا اقصد بذلك الامور العنيفة، ولكن المساحة المنزرعة في مصر 3 إلى 5%، اذا اكتر من 90% من اراضي مصر صحراء قاحلة. ده واقع موجود، ده واقع موجود. هذا الواقع لابد ان يغير. يقولون يغير بخطط التنمية، وهذه الخطط يتكلمون بها من الخمسينات، من أيام جمال عبد الناصر، وإلى الآن لم تطبق هذه الخطط. أتعرفون لماذا؟ لأن هذه الخطط لم تخرج من نور الشرع، لم تخرج من نور الشرع، فصار هناك اللصوصيون والسراقون والذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فضاعت هذه الخطط. الذي يقرأ مصر اليوم، المصر اليوم اليوم، يجد هناك لقاء خطير جدا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ميرفت التلاوي اللي كانت وزيرة سابقة، وطيروها مع الوزارة التي طارت. هذه المرأة طلبوا منها ان كل الاموال بتاعه وزاره التامينات والمعاشات تروح لبنك في امريكا. اموال التامينات اكتر من 500 مليار جنيه، الاموال دي تروح لبنك في امريكا، تستثمر في بنك في امريكا. الوزير مع رغم انها متبرجه، لكن جزاها الله خيرا قالت لا يمكن، لا يمكن ولا مليم اوديه البنوك الامريكيه. وحصل صدام شديد جدا بينها وبين بعض المسؤولين، منهم وزير المالية الحالي. الشاهد من ذلك أنه لابد عند إيجاد أي تصور لتغيير الواقع لصالح الأمة أو استشراف المستقبل، عاوزين نبني جامعات، عاوزين نعمل نظم تعليمية، عاوزين نعمل مظلة اجتماعية، عاوزين نعمل مؤسسات تربوية، هذا كله لابد أن ينطلق منين يا إخواني؟ من الدين، من الدين. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية ليست كالأمم الكافرة. إحنا مش عايشين في أوروبا، ولا في استراليا ولا في كندا ولا أمريكا. هؤلاء القوم حضارتهم عندما فصلوا الدين عن الحياة. الحضارة الأوروبية نشأت في القرن السادس عشر في إخراياته عندما فصلوا الكنيسة عن المجتمع. ليه؟ لأن الكنيسة هذه كانت كنيسة تصادر الحريات وتحارب العلم وتصادر على العقل. انتوا لو قرأتوا مسرحية شكسبير، رواية شكسبير اسمها تاجر البندقي، الرواية دي ملخصها ان الامبل روما بيوزع الارض في الجنة، المتر في الجنة او الشبر في الجنة بدولار. انت عاوز قد ايه في الجنة؟ يا ابونا انا عاوز 20 شبر. خلاص يدفع 20 دولار، يوم كاتب له ورقة ان فلان الفلان بقى له 20 شبر في الجنة، بيوزع ارض الجنة. فجاء رجل يهودي من البندقية، وبندقية مدينة في ايطاليا، قال له يا قداسة البابا، انت لسه انت دلوقتي بقالك دلوقتي 50 سنة بتبيع في ارض الجنة، الجنة لسه فيها قد ايه؟ قال له لسه فيها مثلا 10 فدادين، الفدان مثلا 2400 متر، يبقى لسه فيها 250,000 متر. قال له خلاص انا هشتري كل الباقي في الارض دي. بكام؟ قال مثلا ب100 مليون دولار. راح حاطط له ال100 مليون دولار، وعمل يافطة كده في الشوارع كده، واخد بالك ازاي؟ ان ارض الجنة المتبقية صارت مملوكة لناحوم مثلا بيجن مثلا. هذا اليهودي. اللي حصل ان الرجل اليهودي ده بدأ يبيع الشبر في الجنة ب100 دولار. يهودي، يهود بدأ يبيع الشبر كام؟ ب100 دولار. يعني كام ضعف؟ 100 ضعف. القصة دي بتدل على ماذا؟ تدل على الدور الذي كانت تقوم به الكنيسة في المجتمع. يدل على ان الكنيسة كانت بتصادر العقل. جاليليو لما قال لهم ان في هناك منظار ممكن نشوف به الكواكب، وان الارض مش زي الصينية، فالارض كروية، اتهموه بالهرطقة وحكموا عليه بالاعدام حرقا. سبحان الله، لانهم يكرهون العلم ولا يريدون تفعيل العقل. فالنهضة الاوروبية ارتبطت بماذا؟ بمحاربة الدين. كل حاجة مرتبطة بالدين نحاربها. فحاربوا الدين حربا كاملة، ومن هنا كانت النهضة في اوروبا. طيب في ديار الإسلام هل يمكن أن نتصور نهضة صناعية أو تربوية أو ثقافية أو اجتماعية أو أي نهضة على أي وجه كانت بفصل الدين عن الحياة؟ يمكن أن نتصور ذلك؟ لقد جربوا ذلك حقا، لقد جربوا ذلك حقا. ونحن الحصاد المر، إحنا دلوقتي إحنا الحصاد المر لعشرات السنين. الخوالي التي أرادوا أن يجنبوا الدين فيها عن الحياة، ولكن يريدون شيئا، والله يريد شيئا آخر، وإرادة الله تعالى هي النافذة، وإرادة الله تعالى هي النافذة. لقد فكروا كثيرا في تدمير مجتمعات المسلمين وإبعاد الدين عن التعليم وعن الإعلام وعن الواقع وعن المنظومات الاقتصادية والقانونية، وجعلوا الدين في المساجد فقط، ويا ليتهم اكتفوا بذلك، ولكنهم فرضوا سلطانا حتى على الذين يتكلمون في الدين. صار كل من يتكلم في الدين هناك خطوط لا يستطيع أن يتجاوزها. لماذا؟ لأن السلطان صار أقوى من رجل الدين. في القرون الخوالي كان العالم يخافه السلطان، العالم كان يخاف السلطان. أما الآن ممكن تجد رجل عالم كبير ما شاء الله، ممكن تجد رجل مسكين بسيط مراسلة في مكتب هنا وهناك، يجيله يقول له يا عم الشيخ الورقة دي تعالى كلم، يقعد يترعش ويتنفض. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما هذا الذل؟ ما هذا الذل؟ لأنهم تركوا حقيقة الرسالة. هل يمكن أن يتصور نفع للأمة من غير الدين؟ هل يمكن أن يتصور رقي لهذه الأمة من غير الدين؟ لا يمكن أبدا. إذن عز المسلمين ونفع المسلمين بالدين، وما هو الدين؟ التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. إذن عندما ننادي أن الأمة لابد أن تتربى على التوحيد ولابد أن تتربى على السنة، لا نقصد بذلك منهجا أجوف، ولكن نقصد منهجا يغير الفساد الموجود في ذلك المجتمع. نقصد منهجا تتربى عليه الأجيال الصاعدة. نقصد منهجا يروم الخير لهذه الأمة ويأخذ بمقودها إلى الله عز وجل. هذا ما نريده، مش بقين بنقولهم وبعدين في الآخر الله يفتح عليك يا عم الشيخ. لا، لقد اختزلنا الرسالة إلى كلمات، ولكن الرسالة لا تختزل، ما تختصرش وتضغم، ولكن رسالة ربانية، رسالة عالمية، رسالة كلية، رسالة شمولية تشمل الإنس والجن والأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي. هذه الرسالة التي جاء بها الإسلام، وهذه الرسالة التي مات عليها رسول الله وواصلها الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن عندما ننحي الدين جانبا ونقول حياة بلا دين، فإننا بذلك نحكم على أنفسنا بالفشل والتردي، ويكون حالنا كحال ذلك الرجل الذي يسقط من فوق جبل عال، يقال له يا فلان، يقال له يا فلان إذا سقطت ستسقط في بئر من البترول مغلي، ونجاتك أن تقول يا الله. يقول لا، مش هقول يا الله، ولكن أن هدرس نسبة نزول الحبل وقوة الجذب، وأحاول أعمل حركة ميكانيكية معينة بها أستطيع أن أبتعد عن ذلك البئر. لو أن إنسانا هذا تفكيره، ما رأيكم في ذلك الإنسان؟ يبقى الإنسان إيه؟ إنسان إيه؟ بيحارب الدين. تراجل لو وقعت هتموت محترقا في بئر تغلي، في بئر تغلي. يقول لك مش أقول برضك يا رب، مش أقول يا الله، ولكن أقعد أفكر في كيفية توجيه الحبل بالمعادلات الحسابية وطرق رياضية ومعرفة حركة الريح وحركة مش عارف إيه. إنسان مجنون، إنسان مجنون، لا يمكن أبدا أن يتصور من ورائه خير، لأنه لو قال يا الله لكان ذلك دليلا على توجه قلبه إلى الله. فالمشركين الكفار اللي بيعبدوا اللات والعزة لما بيقعوا في مشكلة أو ينزل عليهم جدب أو قحط أو يركبوا في بحر تلتف به الأمواج ويظنون الهلكة لا محالة، ربنا بيقول ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا مين؟ الله، الله. فالإنسان بفطرته يتجه إلى الدين، وعلماء الاجتماع يقولون بأن الإنسان بفطرته يميل إلى أمرين، نمرة واحد يميل إلى التدين بفطرته، الأمر الثاني بيميل إلى الأنس، يعني الإنسان بيأنس بغيره بفطرته. وذاك لو واحد دايما يحب يعيش لوحده يقولك ده إيه؟ مريض نفسي، منعزل، متقوقع، لأنه بيخالف الفطرة. كذلك لو إن إنسان لا يريد أن يكون متدينا إذا يخالف الفطرة، يبقى إنسان برضك نفس، إنسان مريض. لما جاء حسين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل عليه وكان لازال على الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ ده راجل مشرك. النبي سأله كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. بعبد سبع آلهة، إله عجوة وإله ملح وإله سكر وإله حجر وكده. والمتتبع لأحوال الجاهليين مع آلهتهم يجد العجب العجاب، يعني ممكن واحد منهم يجوع، سامحني يا إلهي فإن الجوع قد عصر كبدي، يوم واخد رجله يوم وكل. طب ينفع ده إله؟ اللي بيتاكل ده ينفع إله يا إلهي؟ ينفع الإله ده؟ ما ينفعش. فالنبي يسأله كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قلبك ده بيتعلق بمين؟ بيتعلق بالآلهة الأرضية دي؟ بيتعلق بالأفكار المادية الحطيطة دي؟ إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. قال للذي في السماء. ولذلك قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيف، يبقى الدين الحنيف هو الفطرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة بتولد كاملة، احنا بقى اللي بنقطع ودنها علشان نميزها، يبقى دي بتاعت الآلهة. سبحان الله، أمر عجيب جدا. كذلك الفطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فاجتلتهم الشياطين فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى خلقت عبادي حنفاء، يبقى الناس كلها مخلوقة وهي متدينة. إذن التدين فطري، معرفة الرب وتعظيم الدين والتوجه إلى الرب سبحانه، دي مسألة فطرية موجودة في قلبك. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الناس وهم في عالم الذر قبل أن يخلقهم في عالم العين، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. إذن الدين لا يمكن أبدا أن يفصل عن الحياة لا سيما عند المسلمين. والدين هنا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، هل يتصور للمسلم أن يعيش من غير دين، يعيش من غير رب يوحده ويحبه ويأنس بمناجاته ويدعوه؟ هل ينفع؟ هل ينفع الإنسان يعيش من غير إله يصلي له ويسجد ويخشاه ويتوكل عليه ويتوجه إليه في الملمات والنوائب والمصائب؟ ينفع؟ ما ينفعش. طب هل يتصور المسلم أن يعيش من غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير ما يصلي الصلوات الخمس، من غير ما يؤدي السنن، من غير ما يتسنن بالهدي الظاهر في الكلام والملبس، من غير ما يشعر نفسه بأنه مرتبط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ممكن؟ هل يمكن أن يتصور بأن الدين مرحلة تاريخية وانتهت بموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن الدين ده كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ما مات الرسول والصحابة خلاص، يبقى الدين ده عبارة عن إيه؟ ذكرى، ذكرى. وحتى الرسول ذات نفسه قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى إحنا نفصل بين الدين والإيه؟ والدنيا. هذا كلام غير صحيح. من أظرف الأشياء التي قرأتها في هذا الحديث، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إن الصحابة كانوا يؤبرون النخيل. تأبير النخيل إن هو يجيب الطالع الذكر ويجعله عند الإيه؟ عند النخل اللي بتطرح، فيحصل التلاقح فيكون الإنتاج إيه؟ قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأبير النخيل، نهى عن تأبير النخيل. الصحابة ما أبروش النخيل، فالطرح طلع إيه؟ مصوص، طلع البلح إيه؟ ضعيف. فلما قال صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. بعض أهل العلم كشوكاني وغيره قال إنما أراد الله أن يبتليهم بطاعة الرسول، ولو أبروا في ذلك العام لكان الثمر أفضل وأفضل، لقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتادوا. يبقى دي المسألة. يبقى يمكن للإنسان إن هو يبتلى بالسنة ويصيب بعض من الكرب والعنت فيصبر على السنة كصبره على العلاج وصبره على الألم الدامي، ولكن الأمور إنما تكون بالخواتيم. واحد دلوقتي عنده وجع في بطنه، يعرفش يرفع ظهره كده، العلاج نفتح بطنك ونعمل لك عملية. نفتح بطنه ونعمل له عملية؟ توجع سيب الشغل ويترك الزوجة والأولاد ويقعد كم يوم ما ياكلش وجلوكوز وشغلانة وحدوت. لكن بعد ما يعمل عملية والجرح يلم وأمور تستقر، إيه اللي يحصل؟ يبقى ده خير ولا مش خير؟ خير. إذن ليس الشأن بنقص البداية، وإنما الشأن بتمام النهاية. السنة قد يترتب عليها بعض من العنت، ولكن اصبروا عباد الله، فإن الصابر على سنة كالصابر على الرمضاء إن احتسب دخل الجنة. هو كده واحد ماشي على الصحراء، ماشي في الصحر وبعدين الرمل سخن مولع، لو فضل في مكانه الرمل هيشويه، يبقى الأفضل يعمل ايه؟ يمشي. ما هو لو وقف الرمل بيأذيه، يبقى طالما كده بكده يعمل ايه بقى؟ يمشي، يقطع الطريق ليصل الى نهايته. اذا نقول ان السنة تسبب لنا بعض المشاكل، هذا كلام غير صحيح. ولو سببت بعض المشاكل كان ذلك من جملة الحسنات. ما من مسلم يشاك شوك او يصاب مصيبة فيعلم انها من عند الله ويرضى ويسلم الا كانت في ميزان حسناته. قال الله عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا منهج الإسلام منهج جميل ومنهج بسيط، ليس فيه تعقيدات وليس فيه تحريفات وليس فيه مذكرات تفصيلية ولا بيانية ولا أي شيء. خط مستقيم واضح، كلمتين اتنين، توحيد وسنة. دول صعبين ان احنا نتربى على توحيد ونستمسك بالسنة ونثبت انفسنا على ذلك ويواصي بعضنا بعضا بذلك الامر، فان ذلك هو الحق المبين. قال الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بس التواصي بالحق سيترتب عليه عنت ومشقة وبعض المصائب، إذا لابد هنا من الصبر. فقال وتواصوا بماذا؟ بالصبر. نعم. إذن إخوتي في الله الكلمة الطيبة التي نقولها ليل نهار صبح مساء ويصدع الأذان بها في اليوم عدة مرات، هذه الكلمة الطيبة هي منهاج الحياة، وهي النظام التي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. وما أصابنا من ذل أو فقر أو عنة أو ضيق أو كرب سببه الابتعاد عن دين الله. موقفين متقابلين، امرأة مسلمة في قرية تسمى عمورية، قرية عمورية، قرية عمورية في أقصى الشمال، في أقصى الشمال قريبة من أنقرة، قريبة في تركيا. والخليفة العباسي هناك في بغداد، بين عمورية وبغداد مئات الكيلوات. جاء الصليبيين الرومان هجموا على بعض البلاد المسلمة على الحدود، ومن جملة الناس اللي خطفوهم خطفوا مين؟ المرأة المسلمة دي. مرة مسلمة كانت طالعة باين تجمع غلة ولا مش عارف حاجة، راحوا خاطفينها وصارت أسيرة عند الرومان. لما شدوها قالت ومعتصمات. الراجل بقى السيد بتاعها اللي أخذها فلطمها، قال وأين معتصمك؟ معتصمك فين؟ ده هناك في القصور في بغداد بيرتع في النعيم، تعالي. وضرب، لطمها وجذبها. في هناك واحد له صديق مسلم تاجر، قال له أنا شفت كذا كذا كذا. هذا التاجر بلغ الذي سمعه إلى مين؟ إلى الخليفة العباسي. الخليفة العباسي المعتصم كان شابا صغير السن، تولى الخلافة كان عنده 14 سنة. أتعجب، عنده 14 سنة، هذا السن في ديارنا بيلعب الكورة الشراب وسبع بلاطات وبيلعب صلح شده، واقف على النواصي في ايده بتاع سلسلة، مرة يعملها كده ومرة يعملها كده. ولو كان مثقف شوية بيقعد في الايه على النت يعكس البنات. 14 سنة، لكن دي كان خليفة. اول ما سمع الكلمة دي عمل ايه؟ ربنا يكون بقى في عونها، نعمل ايه؟ على طول انتفض قائما وقال جهزوا الجيوش، على طول فورا في لحظتها، وكتب كتابا الى ملك الروم بيقول له فيه ايه بقى؟ بيقول له من امير المؤمنين المعتصم بالله ابن هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم، اما بعد فان الامر ما ترى لا ما تسمع، واني ساتيك بجيش اوله عندك واخره عندي. بس ده الرسالة. تصور بقى رسالة توصل لبتاع الروم يعمل اللي بقى يرتجف يترعش، يرتجف ويترعش. وبالفعل هجم المعتصم على كل البلاد الرومية في طريقه، دمرها تدميرا، وأسر كثيرا من الروم، وحرر هذه المرأة المسلمة، وحرر هذه المرأة المسلمة. إذا اتحرك جيش، طبعا الجيش ده عاوز اعدادات وامدادات وقوات وميرة وزاد ومرتبات وحوافز ومكافآت، ده كله. اذا الدولة كلها اتجهت لماذا؟ لحماية امرأة. الدولة كلها اتجهت لحماية امرأة. احنا عندنا هنا مطب يقلب العربات في البحر، ومع ذلك يفضل موجود، وكل يومين اشارة عربية اتقلبت والناس اللي فيها ماتوا، خلاص ودوهم المشرحة، اهليهم تعالوا سلموه، البقاء لله، انتهت القصة. طب واحد بقى فيه رجولة قال طب انا المطب ده هسويه، لا سويه، لابد ان انت تاخد اذن من الطرق والكباري، وما خدش الاذن يبقى فيه دي مخالفة، ان انت في مال ميري عملت فيه حاجة مش ملكك. انظر لهذا الفكر. الصورة المقابلة، عندما تقرأ هذه الايام هناك لجنة اسمها لجنة الحقوق الدينية بالكونجرس الامريكي. هذه اللجنة الامريكية الخبيثة اتت الى مصر عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان تفتش على مصر. عارف كده المدرس اللي بيخش على المفتش، انت يا جدع فينك يا شكول التحضير وقت يا سعادة البيت، بس انت عملت الخط ده مايل ليه؟ معلش المرة الجاية هعمله مستقيم. طب بس الواو بتاعتها ديت مش معقول، حاضر هعدل. طب والتاء دي مش واخده نقطتين ليه؟ حاضر. مفتش بقى، مفتش، ولابد يسمع كلامه، لان في النهايه بيكتب في الدفتر ان الملاحظات بتاعته، وهناك في الدفتر على بوابه بيكتب برك ملاحظاته، والدفتر اللي مع المدير بيكتب ملاحظات، ودول برضك بيكتبوا في الدفتر هنا ودفتر هناك في الكونجرس، وبيكتبوا دفتر في الامم المتحده، عندهم برضك زي دفاتر. جايين يفتشوا في بلادنا على ماذا؟ بيفتشوا يقول لك ان مصر تمارس القمع الديني ضد النصارى. القمع الديني، سبحان الله، ماذا احنا يا ريتنا نعامل في بلادنا كما يعامل النصارى، يا ريتنا. اتنين، واحد متسنن وتاني نصراني، والاتنين طلعوا الاوائل على الدفعه، الاتنين دول بتتبعت اوراقهم للامن، استطلاع الامن، مين بيجي ورقه قبل التاني ومين بيعين قبل التاني؟ سبحان الله، سبحان الله. لو في هناك كمين موجود وقسيس وشيخ، مين لا يقف؟ ومين فين البطاقة بتاعتك وفين وفين؟ هي ديت. إنهم يعيشون عيشة كريمة في ديارنا لأنهم من أهل الذمة، ولم يحدث ضدهم أي اعتداء مطلقا. فنحن كمسلمين متسننين نقيم شرع الله، ومن جملة شرع الله ألا نعتدي على نصران، ولكنهم يريدون دمارا وخرابا في ديارنا. وشوف بقى شيخ الازهر وكله بيجري ان الامور هنا طيبه، والكل اي اخطاء موجوده انما هي اخطاء فرديه، وسنضرب على المخطئين بيد من حديد، عشان يرضوا مين؟ يرضوا من؟ يرضوا هذه اللجنه التابعه للكونجرس؟ اواصل بنا الذل الى ذلك الحد؟ ذل اخر. اللي حصل في افغانستان ده كله عشان ايه؟ تسليم رجل؟ أيجوز للمسلمين أن يسلموا مسلما للكفار؟ يؤثر عند الكفار ويقتل الكفار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه. الحديث لا يسلمه، يعني إيه لا يسلمه؟ ما يسلموش للكفار. الذي أريد أننا عندما تركنا ديننا ونحينا الدين عن الحياة وظننا أننا عندئذ سنبني حضارة مجيدة كحضارة أوروبا، ما بنينا حضارة وإنما ضيعنا الدين. إذا ضيعنا الدين وما بنينا حضارة. وسلط الله علينا الأعادي يتحكمون فينا، يتحكمون فينا ويذيقوننا الخسف، ولا نملك معهم إلا الرضا. سبحان الله. وهذه عقوبة الله تعالى العاجلة لمن ترك دينه وجعله ظهريا، أن يعيش ذليلا، أن يعيش ذليلا وأن يموت ذليلا، فلا شرف ولا عز إلا بالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا هما فرق الله عليه شملا، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. خايف من ايه؟ فلوس تضيع؟ خايف من ايه؟ الأجال تنتقص؟ لا يا حبيب، الأجال والأرزاق مقسومة ومكتوبة ومعلومة عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مكتوب ان انا هاجي لكم النهارده، ومكتوب ان اتكلم في كذا، انا جاي مش عارف اتكلم فيه، بس ربنا كان عارف، والله ما كنت عارف اتكلم فيه، بس ربنا كان عارف انا اتكلم فيه. فربك سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ومن جملة ما يعلم وقدر، قدر رزقك واجلك. يبقى خايف من ايه؟ مما تخاف. طيب، ومن جعل الآخرة همه، أهم حاجة أن يكون من طلاب الآخرة، أن يرضي الله عز وجل، أن يعمل لما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إيه بقى المكافآت اللي ربنا أعدها له؟ إيه المكافآت اللي ربنا هيعدها للي بيحب الآخرة، اللي بيحب الدين، اللي بيحب ربنا؟ إيه المكافآت؟ اسمع: جمع الله عليه شمله، دي حاجة جميلة جدا. جمع الله عليه شملة، حاجة جميلة جدا، حتى لو تفرق عنه الأصحاب وابتعد عنه الخلان ولم يؤنس بأنسي أبدا، فإن الله تعالى يؤنسه ويذهب وحشته، وحسبه ذلك. وإيه كمان؟ وجعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلب، حتى لو أعطي قليلا غناه في قلب. وأتته الدنيا وهي راغمة، ما بيجريش ورا الدنيا. الدنيا كنت بشبهها كتير جدا زي الغزالة، بس غزالة سريعة مش حد يقدر يجيبها، شكلها جميل وممتلئة وتغري الأبصار، اللي يشوفها يقول أنا لو جريت الراحة شوية همسكها، ولما أمسكها بقى أشويها وآكل وأبسط نفسي وأكل الناس اللي حوالي، فيجري وراها يظن أنه إيه سيمسك بها ويدركها، ولكن هيهات، يقعد يجري وراه، يسرع ويسرع وراه، يسرع وراه، وفي النهاية يتقطع خبره ولا يمسك بها. فمن أقبل عليها ولت عنه، ومن استقبلها استدبرت عنه. سبحان الله. وما من أحد تزينت له الدنيا إلا وحلت. سبحان الله، هي الدنيا كده. سبحان الله. أما صاحب الآخرة يقول للدنيا أنا عاوز بس حد الكفاية، تقول له لا خد كتير خد كتير، يقول لها لو أخدت منك أخليه لربنا عز وجل. وأتت الدنيا وإيه؟ وهي راغمة، وهي راغمة. إذن التقي في الحقيقة اللي مع الله، المتجه إلى الله، المتعلق بالآخرة، التقي ده بالفعل هو السعيد، وليس السعادة أن يكون الإنسان غنيا، وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. يبقى الإنسان لا يظن أنه عندما يبتعد عن الدين وينحرف عن سبيل المؤمنين ويخاف أنه يظهر تدينه، أنه كده سيصل إلى منصب أعلى، وأنه سيكون مرضي عنه، ونبقى كويس، والحياة تبقى كويسة جدا وناعمة بالنسبة له. هيهات، بل بالعكس، عندما تستمسك بالدين تذلل لك الحياة. إذن إذا أردت أن تحيا شريفا وأن تموت هنيا سعيدا فعليك بالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلنا من أهلها ومن أصحابها والقائمين عليها، وأن نموت عليها وبها. نسأل الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن ييسر أمورنا بشرعه، وأن يربي أولادنا بأمره، وأن يهدي إخواننا ونساءنا وإخواننا وجميع المسلمين، وأن يشفى مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يختم حياتنا بما به الخير والسعادة. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.